الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب اللباس في باب صفة طول القميص، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، لكن الحديث في سنده أبي جعفر يروي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو جعفر مجهول لا يعرف، ولذلك هذا الحديث سنده ضعيف. وإن كان الحديث هنا إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ورد في معناه حديث ابن مسعود، وأيضا هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام ابن مسعود. قال: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل، ولا قال فليس من الله في حل ولا حرم، يعني كأن صلاته غير مقبولة، ليس له عهد عند الله. وهذه الأحاديث المقصود منها أن المصلي إذا صلى والتبس في صلاته بكبيرة من كبائر الذنوب، فهذا مما يحبط أجر صلاته. وليس معنى لا يقبل الله صلاة رجل مسبل يعني تكون صلاة باطلة، لا، صلاة صحيحة، لكن المقصود إذا أسبل خيلا والصلاة قائمة على التذلل وكمال العبودية لله، فكيف يقف أمام الله تعالى وفي قلبه خيلاء وقد أسبل إزاره؟ فهذا هو المقصود، أن هذه المعصية ربما تدفع أجر الصلاة فلا يكون له أجر في صلاته. هذا مثل حديث إن الله لا يقبل صلاة مدمن الخمر مثلا، وغيرها من الأحاديث: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. المقصود من هذا أن الصلاة صحيحة ولا بد أن يصلي، لكن معنى لا تقبل صلاته يعني أن هذه الكبائر تبطل أجر الصلاة، تحبطه من شناعتها. والصلاة في الحقيقة يعني الصلاة الحقيقية كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا يدل على أنه لا يصلي صلاة خاشعة كما يريد الله تعالى، قد يصلي في الظاهر ولكن قلبه ليس فيه معاني الصلاة من التذلل لله تعالى، وإلا لما كان مسبلا إزاره خيلا. ثم قال: وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا من مجالسة العلماء، فيقول كان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه، يعني ملازما لأبي الدرداء ويجالسه كثيرا. قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. تأمل في هذا الصحابي سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، كان رجلا متوحدا يعني يحب الوحدة والخلوة، قل ما يجالس الناس. والله تعالى ينوع في أطباع الناس ورغباتهم، فتجد إنسانا يحب مخالطة الناس والحديث معهم، وإذا كان على علم ودين فينفع الله به الناس، يذهب إليهم في مجالسهم، يحدثهم، ينصحهم، يعلمهم وهكذا. وسبحان الله تجد بعض الناس ما أعطي هذا الأمر، يعني تجده منعزلا لا يحب مخالطة الناس، فعليه هنا أن يجتهد في باب العبودية الذي فتح له في الخلوة، في الأنس بالله، في الإكثار من الصلاة وذكر الله وهكذا. الكل على خير، لكن لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا شك يعني من أعظم أسباب يعني الفضيلة عند الله تعالى أن يدعو المسلم الناس إلى الله تعالى وأن يخالطهم وأن ينصحهم. لكن هذا الصحابي هكذا غلب على قلبه محبة الخلوة وقل ما يجالس الناس، وهذا لا يعني أنه أيضا اعتزل الناس بالكلية كما سأتي معنا. كان يمر على الناس ويعلمهم ويبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هذه صفة ينبغي أن يحرص عليه المسلم في بعض الأحيان. لابد أن تكون لك ساعة تخلو فيها مع ربك جل وعلا. الواحد منا يذهب إلى عمله ساعات طويلة لأجل مصلحة الدنيا، لا بأس، هذا واجب عليك أن تكفي نفسك وأهلك. وأيضا له ساعة مع أصحابه وزملائه ويأنس بهم، وربما له ساعة مع نفسه يعطيها شهواتها وفي المباح إن شاء الله في الحلال. لكن لا تنسى أعظم ساعة، وهي الساعة مع ربك جل وعلا، الساعة التي تعينك على كل هذه الساعات، تحول كل هذه الساعات إلى قربات عندما تخلو بربك في الأذكار، أذكار الصباح والمساء مثلا، أو في تلاوة القرآن، أو في قيام الليل تخلو بربك في صلاتك، في دعائك، في اللهج بذكر الله، تشعر بشوقك للقاء الله ومحبة الله وتعظيمك لله. ثم إذا أتيت إلى باقي الساعات في اليوم والليلة، هذه الساعة، الساعة مع الله، تحول كل الساعات إلى قربات، لأن هذه الساعة ستجعلك تتذكر الله تعالى في كل أوقاتك. إذا كنت في عملك ستعمل لأجل الله، وستتعامل مع الناس لوجه الله، وإن كنت مع أصحابك هكذا ستكون مباركا تنفعهم تنصحهم، إن كنت مع أهلك مع زوجتك مع أولادك تؤدبهم تقول لهم ما ينفعهم تمازحهم تلاعبهم وهكذا. كل ذلك بنية صالحة تبتغي وجه الله. لماذا؟ أن عندك زاد في يومك وليلتك، هذا أعظم زاد، بل هذه الساعة تؤثر في صلاتك، في خشوعك في الصلاة، عندما تخلو بربك وتكثر من ذكره، فإذا قمت في الصلاة تشعر بإقبال قلبك على الله تعالى، بخلاف ما إذا تركت ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى من أعظم ما يعين العبد على كل أعماله. قال الله تعالى لموسى وهارون، قال اذهبا، قال ولا تنيا في ذكري، لما أمرهما بالدعوة إلى الله قال ولا تنيا في ذكري، فيعني لازما ذكر الله تعالى. وهكذا قال إذن: وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس إنما هو صلاة، يعني هذا شغله شاغل، صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال: فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. يعني أبو الدرداء يطلب من هذا الصحابي، وأبو الدرداء من علماء الصحابة، ومع ذلك تأمل كيف يتواضع، بل يطلب من هذا الصحابي يقول له كلمة، يعني قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني لن تشغلك عن ذكرك لله وخلوتك، كلمة يسيرة تقولها في دقائق تنفعنا ولا تضرك. وما أجمل هذه الكلمة من أبي الدرداء، كلمة تنفعنا ولا تضرك. حاول أينما كنت أن تقول كلمة تنفع الناس ولا تضرك، إنما تكون الكلمة الطيبة في تذكير الناس، في نصيحتهم، في تحبيبهم إلى الله تعالى. إذا دخلت على أولادك قل لهم كلمة تنفعهم ولا تضرهم، إذا دخلت على زوجتك قل لها كلمة تنفعها لا تضره ولا تضرك. وإذا كنت في عملك في أي مكان، فالمؤمن مبارك كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. في أي مكان يحل فيه المسلم يسمع الناس كلمة تنفعهم ولا تضره. قال: فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال سهل رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ هذا الصحابي الذي شارك في السرية سمع هذا المجاهد وهو يقول: خذها مني، يعني خذ هذه الطعنة، يطعن رجلا كافرا يقول: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. فيسأله: كيف ترى في قوله؟ وهذا من دقيق فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يراقبون قلوبهم ونياتهم. هذه الكلمة هل هي من الرياء؟ هل تحبط الأجر أم ماذا؟ فيسأل هذا الصحابي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يثير هذه المسألة، فقال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فالآن يتناقشون في هذه القضية، هذا الصحابي قال: ما أراه إلا قد بطل أجره، لأنه ما قاتل لله، قتل حمية، قل وأنا الغلام الغفاري، يعني حمية لقومه. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، يعني هذه كلمة جائزة، وما قصد ابتداء أن يقاتل رياء أو حمية، وخرج الجهاد في سبيل الله، لكن مدح نفسه. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه جواز الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية يكون المرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه، يعني رفع رأسه إلى سهل بن الحنظلية، ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه، يقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. يقول: فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبته، يعني من شدة فرح أبي الدرداء بهذا الحديث حتى إنه كاد أن يلصق ركبتيه بركبة سهل بن الحنظلية، بل يبرك على ركبتي سهل بن الحنظلية ويكون قريبا منه. ما الذي جعله يفرح هذا الفرح؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من الرياء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن يؤجر ويحمد، يعني أن هذا ليس من الرياء. لماذا؟ لأنه ما قصد ابتداء أن يقاتل رياء أو حمية، يعني أصل النية صحيح، هو خرج الجهاد، لكن ممكن أثناء الجهاد قال هذه الكلمة، ما يقصد بها أن قتالي حمية ورياء. لا، أحياناً قد يكون من باب إظهار القوة أمام العدو وإذلال العدو، فيقول: خذها وأنا الغلام الغفاري مثلا. فلا بأس بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يؤجر ويحمد. فمثل هذا إذا لم يكن مقصودا لا يبطل الأجر، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الرجل يعمل العمل الصالح ثم يحمد عليه، فقد يفرح الإنسان بشكر الناس له وحمدهم على عمله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، واحد مثلا حفظ القرآن فالناس شكروه وأكرموه وفرح هو في نفسه بهذا، لكن يقول بعد ذلك ممكن يكون هذا رياء، ممكن يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. لماذا؟ لأن ابتداء هو انتهى من العمل، يعني عمل العمل لله وانتهى من، ثم حمده الناس، حمده الناس بعد ذلك. لكن أيضا يعني ما يجعل المسلم فرحه متعلقا بحمد الناس وحزنه متعلقا بذم الناس، لأن فرح الناس ومدح الناس وهذا لا يقدم ولا يؤخر عند الله شيئا. الله تعالى يعلم ما في قلبك، وإنما تجعل فرحك بتوفيق الله لك قبل كل شيء. إذا سمعت الناس يمدحونك ويثنون عليك تفكر دائما من الذي وفقك، من الذي أنعم عليك، من الذي جعل الناس يحمدونك ويفرحون بك، هو الله جل وعلا، فتفرح بكرم الله لك لا بكرم الناس إليك. الناس يكرمونك ويعطونك لكن أنت تفرح بكرامة الله قبل كل شيء، هذا مما يحفظ قلب المسلم من الرياء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يؤجر ويحمد، فهذا يعني فيه تخفيف للخوف الشديد الذي قد يكون في القلوب من الرياء. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعني يقصد يعني السمعة والرياء ويتساهل في هذا الباب، وإنما يعني أيضا في الوقت نفسه لا يعني يشدد فيه. بعض الناس يصبح عنده وسوسة كل أعمالك أنها رياء، وهكذا يعني يظن في نفسه، وأيضا هذا لا ينبغي، بل المسلم يحسن الظن بربه، ونحن بشر لسنا ملائكة حتى ما نشعر بشيء من الخواطر، لابد الخواطر ستأتي، لكن ما دمت تكره هذه الخواطر فأنت على خير. قال فمر بنا يوما آخر، يعني سهل بن الحنظلية أيضا مر على مجلس أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء، هذه المرة الثانية، كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، لأن الخيل آلة الجهاد في سبيل الله، فالذي ينفق على الخيل الذي به يكون الجهاد في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، يعني ما دام هذا الخيل يجاهد، يعني طبعا صاحبه يجاهد عليه، فالنفقة كأنها مستمرة لهذا المنفق على خيله، كل نفقة على هذا الخيل على هذه الدابة تكون في ميزان حسناته، وجعله يشرب ماء أو يرعى في المرعى، كل هذا في ميزان حسناته. فإذا كانت هذه نفقة على حيوان على الخيل لأنه سبب لنصر الدين والجهاد في سبيل الله، فكيف بالنفقة على الدعاء إلى الله جل وعلا؟ هذا باب عظيم من أبواب الخير يغفل عنه كثير من الناس اليوم. أكثر الناس اليوم صدقاتهم لبناء المساجد، لحفر الآبار، هذا جميل، لكن من أعظم أبواب الصدقات عند الله تعالى كفالة الدعاء، كفالة معلمي القرآن. تخيل أنت الآن تكفي هذا الداعي إلى الله أمر دنيا فيتفرغ لأمر دينه، أنت السبب في هذا. إذا أسلم على يديه أي إنسان هذا في ميزان حسناتك. تخيل أنت الآن عجزت عن تعلم العلم وتبليغه والدعوة إلى الله والسفر إلى بلاد بعيدة للدعوة إلى الله، طيب أنت عندما تنفق على هذا الداعي كأنك ما شاء الله تعلمت العلم وبلغت العلم في تلك البلاد البعيدة، لأنك شريك معه في الأجر، في كل كلمة يقولها، في كل نصيحة، كم لك من الأجر. وكذلك كفالة معلم القرآن، يعلم الصبيان القرآن، أنت فاتك أن تحفظ القرآن وتكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه مثلا. لكن عندما تكفل معلم القرآن يعلم الأطفال، هذا يحفظ على يديه وهذا يحفظ على يديه، وهذا كله في ميزان حسناتك، فهذا خير عظيم الإخوة. إذن قال المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. قال ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. فنقل لهم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة اسمه خريم الأسدي فقال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته، والجمة الشعر الذي يضرب المنكبين يعني الكتفين، لولا طول جمته وإسبال إزاره. وكان مسبل. أولا تأمل في طريقة نصح النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إذا رأينا واحدا يفعل أمرا محرما أو مكروها مباشرة نذمه، يا فلان تفعل الحرام، كيف تفعل هذا؟ تخيل هنا أو تأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمدح، يقول نعم الرجل لولا كذا وكذا. تأمل في طريقة النصيحة برحمة وبلين ولطف في الحقيقة. نعم الرجل خريم الأسدي، لا تحطم الذي أمامك، قلت ما فيك خير أنت تفعل كذا وكذا، لا بالعكس، قل ما شاء الله عليك، أنت تحافظ على الصلاة، أنت تصلي، أنت يعني ابحث عن أي عمل صالح يفعل هذا الإنسان، أي عمل صالح. ثم قل له لكن يا فلان يعني ما شاء الله عليك أنت تفعل كذا وكذا، لو أنك تترك هذا العمل حتى تكمل نفسك، حتى يعني يكمل إيمانك، وهكذا. قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته. طبعا إطالة الشعر إلى الكتفين هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون له جمة تضرب يعني كتفيه، وأحيانا يعني تكون إلى أنصاف أذنيه يعني اللمة. لكن كأن المعنى هنا كما ذكر بعض الشراح أن المقصود أن هذا ربما بالغ في إطالة شعره إلى كتفيه حتى كان يعني يقرب من مشابهة النساء، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، والله أعلم. ثم قال وإسبال إزاري، وهذا هو الشاهد من كل هذا الحديث الذي ساقه النووي في هذا الباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، يعني لما رأى هذا الصحابي قد يعني أسبل إزاره يعني مدحه، لكن قال لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل، شوف كيف الصحابة، هذا الفرق بينه وبينهم، الصحابة إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يمتثلون، ما يقول حتى أقتنع حتى أفكر بعدين، لا أبدا، مباشرة. فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته، ماذا بلا الحلاق ويعدل شعره، لا مباشرة، فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وهذا يعني من تمام اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مر بنا يوما آخر، وهذه آخر كلمة نختم بها، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد الحسن. إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. فإذا هذه آخر نصيحة، قال إنكم قادمون على إخوانكم، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصح قوم يريدون أن يعني يرجعوا إلى إخوانهم، فينصحهم أنهم يعني إذا أتوا من سفر ما تكون هيئتهم يعني هيئة قبيحة، بل عليهم أن يصلحوا من شأنهم. قال إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. يعني الشامة يعني هي النقطة السوداء اللي تكون في جسم الإنسان، تكون يعني واضحة تلاحظ الكل يراها. كذلك كأنكم شامة في الناس، يعني من الجمال والنظافة. قال فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لأن أيضا يعني كما أن الفحش والتفحش يكون في الأقوال كذلك يكون في الهيئات. إنسان يعني يأتي يعني وهيئته يعني قبيحة أو يعني فيه رائحة منتنة، فلا يطيق الناس أن يعاشروه وأن يعني يجالسوه، فهذا غير محبوب عند الله تعالى. إلا إذا كان هذا أمر يعني غلب على الإنسان، مثلا ما وجد لباسا وكان في سفر وجاء، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره، لكن هذا ما يكون على سبيل التقصد والتعمد، ما دام الإنسان يجد سعة فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يعني في الهيئة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله يعني نتوقف عن الدروس في الأسبوع هذا، أنا غير موجود، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، تيسر يوم الأحد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.